بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب الشهادة في النكاح: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا أي الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الدارقطني. ولمالك في الموطأ عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. يعني هذا يدل على أنه إذا لم يشهد اثنان ولم يعلن فإنه لا يصح، وإذا لم يصح النكاح صار زنا. لكن إذا اعتقد العاقد أنه صحيح وجامع المرأة على أنها زوجته، فهذا يسمى شبهة عقد، فلا يقام عليه الحد. والشبهة كما هو معلوم نوعان: شبهة عقد وشبهة اعتقاد. شبهة العقد أن يعقد الرجل على المرأة عقدا لا يصح، يعني عقد فيه نقص، إما بدون ولي أو بدون شهود أو بدون مهر أو ما شابه ذلك، أو يعقد على زانية، العفيف لا يصح أن يتزوج الزانية، فيظن أنه عقد صحيح فيجامع المرأة بناء على أنها زوجته. هذا لا يحد، لأنه لم يتعمد الحرام، دخل على أنه حلال، فهذه شبهة عقد، فلا حد ولا. وإذا حصل أو حملت المرأة فالولد ينسب إليه، والمرأة لها المهر بما أصاب منها، إذا دخل بها واستمتع بها فلها المهر، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنهما: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها. فلها المهر بما أصاب منها، يعني أنه هذا الاستمتاع لا يذهب مجانا وهدرا، والمرأة معذورة، مكنت من نفسها على أنها زوجة ولها المهر، فلها المهر بما استحل من فرجها. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. حديث هذا رواه أبو داود، حديث صحيح. فهذا يعني أصل في أن الجماع في النكاح الفاسد ليس فيه حد، لكن هل فيه تعزير؟ نقول: إذا كان الزوج يعلم فساده ففيه فيعزر، يعلم أن هذا النكاح فاسد، كشخص نكح امرأة بغير ولي وهو يعلم أن هذا قول ضعيف، وإن قال به بعض أهل العلم لكنه قول ضعيف مخالف للنصوص من الكتاب والسنة، فللحاكم يعزره لكن لا يقيم عليه الحد. يعزره لأنه يعني أقدم على هذا العقد مع ضعف القول بصحته، لكنه لم يتعمد الحرام المحض، فلا يحد. وأما شبهة الاعتقاد هذه ظاهرة، كان يجامع امرأة يظنها زوجته، هذا يسمى شبهة اعتقاد، أنه اعتقد أنها زوجته فجامعها. قوله رضي الله عنه: ولو كنت تقدم فيه لرجمت، يعني لو أنه نهى عنه وبين بطلانه لقطع العذر، لأنه كأنه لم ينكح، لكن هذا الشخص لم يعلم أنه باطل فنكح يعني على أنه صحيح، فعنده شبهة عقد. لكن لو بين الحاكم أعلن للناس أنه لا يصح، أن النكاح بغير شهود لا يصح، وأن من نكح فإنه لا عذر له، فإنه يمكن يقيم عليه الحد، وليس إذا كان الحد جلدا. أما بالنسبة للرجم فلا بد من التثبت فيه أكثر. هل يصح أن يشهد رجل وامرأتان، يعني مثل الأموال شهادة على المال، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هل يصح أن يشهد على عقد النكاح رجل وامرأتان؟ نقول فيه خلاف بين أهل العلم، في الحدود لا صح، لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص، لأن هذه أمور يترتب عليها أمور كبيرة، إما قتل أو قطع، فلا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص، وتقبل في الأموال لأن الأموال أمرها أسهل. واختلفوا في النكاح، من رأى النكاح ترتب عليه مال أنه فيه 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 مهر وأنه عقد معاوضة، يعني يستمتع الرجل بالمرأة مقابل المال مقابل المهر، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. النظر إلى أنه عقد معاوضة مستمتع مقابل المال سهل فيه وقال لا بس يصح يشهد رجل وامرأتان، ويروى هذا عن الإمام أحمد رحمه الله. ومن نظر إلى أن الزواج ترتب عليه أمور أكبر من المال قال لا يصح فيه شهادة النساء، ولا سيما أن الحديث جاء بذكر الشاهدين، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا يدل أيضا على اشتراط العدالة في الشهود. لا شك أن الأحوط أن يشهد عليه رجلان وألا يتساهل في هذا، يعني ظاهر الحديث أنهما رجلان والمسألة فيها خلاف، فلا ينبغي أن يشهد النساء على عقد النكاح. طيب الشاهد هذا لو شاهد وهو محرم، هذه مسألة تتعلق بالحج لكن لها أيضا تعلق بالنكاح، لو شاهد شاهد وهو محرم، أحد عقد وله إخوة أو أقارب أو أصدقاء محرمون وقال تعالوا اشهدوا معي وهم محرمون بحج أو عمرة، فهل يجوز للمحرم أن يشهد على عقد النكاح أم لا يجوز؟ تعالوا ما تقولون، يجوز؟ طب ما الدليل إذا قلنا لا يجوز أن المحرم يشهد على عقد النكاح؟ هل في دليل على التحريم؟ نقول لا ما في دليل، النهي جاء عن النكاح كما في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فمنهي عن أن يكون هو الناكح الزوج أو المنكح الولي أو يخطب، هذا المنهي عنه. في رواية ولا يخطب عليه، يعني حتى لو خطب منه شخص وهو محرم فإنه لا يجيبه، هذا المنهي عنه، أن ينكح أو ينكح أو يخطب أو يخطب عليه، يعني يخطب منه. أما الشهود فليس في نهي والأصل الإباحة، ولا سيما أن يعني إذا نظرنا التعليل وجدنا أن الشاهد لا يدخل في النهي، لأن الحكمة من نهي المحرم عن العقد ظاهرة، ولأنه ممنوع من الجماع من محظورات الحرام وهو أكبرها، فإذا عقد تعلقت نفسه بالمرأة وصار يفكر فيها وربما يتصل بها ويؤثر ذلك على حرامه. أما الشاهد ما له علاقة، الشاهد مجرد أنه يشهد لكن ما له شيء. بعض ما جاء في الكفاءة في النكاح، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني يرفع بي دناءته ونقصه، يعني لم تبين هذه الخسيسة لكن يفهم منها أنه يعني رجل وضيع وأراد أن يزوج هذه المرأة من أجل أن يرفع من شأنه، إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، هل هذه الخسيسة من جهة النسب أم لا؟ الجواب لا، لأنه ابن أخيه ليست من جهة النسب. إذن هذا الحديث ما فيه دليل على الكفاءة في النسب، إنما يمكن تكون هذه من جهة الصناعة، له صناعة رديئة أو وقع في بعض عنده صفات سيئة في الخلق أو ما شابه ذلك. المهم أن عنده أن فيه نقصا لكنه ليس من جهة النسب. قال فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. رواه ابن ماجه ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة عن عائشة رضي الله عنها. يعني مؤلف استدل أو أورد هذا الحديث في باب الكفاءة يعني من أجل أن يبين أنه لابد من التكافؤ بين الزوج والزوجة، فهذا الحديث فيه دليل على التكافؤ، لأن هذه المرأة تقول هذا الرجل ليس كفءا لي، فيه دناءة، فيه خسة، إما من جهة الخلق أو من جهة الصناعة مثلا أو ما شابه ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام خيرها، لكن على كل حال ليس بظاهر في هذا، لأنه ربما أن يقال إنه زوجها بغير إذنها، زوجها بغير إذنها، فلذلك خيرها النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لو زوجها كفءا بغير إذنها فإنه لا يصح، لا بد من إذن المرأة سواء كانت بكرا أو ثيبا، لأن الحديث معروفة مشهورة في اشتراط الإذن والرضا. فإذن هذا العقد تخلف فيه، يعني لا نقول تخلف فيه مكافأة، لا ندري ما هي الخسيسة، هل هي في الخلق، هل هي في الدين، هل هي في الكسب والصناعة، لم يبين، لكن ظاهر الحديث أنه زوجه بغير إذن هذه المرأة، فجاءت تشتكي زوجني هذا الشخص يعني بدون أن آذن، لكن لو أذنت ما جاءت تشتكي، لو أذنت بالزواج ما كان لمجيئها حاجة، أنها رضيت بهذا الرجل ووافقت عليه. فظاهر الحديث أنه فخيرها لأجل الإذن، ما فيه يعني دليل على الكفاءة. والعلماء لهم أقوال فيما تعلق بالكفاءة بين الزوجين، لهم أقوال لكن ما عليها أدلة. أصح هذه الأقوال التي دلت عليها الحديث أن الكفاءة تكون في الدين والخلق، هذا الذي دلت عليه الحديث. الدين لا ينكح الكافر المسلمة لأنه ليس كفءا لها في الدين، ولا ينكح الزاني العفيفة لأنه ليس كفءا لها، وكذلك العكس، لا تنكح المشركة المسلم ولا الزانية العفيف، هذا من جهة الدين. ومن جهة الخلق يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، يعني لو أن شخصا خطب امرأة وهو سيء الخلق، فيه سوء في أخلاقه، فإنها ليست كفءا له، ولو لم تعلم بهذا فلها حق الفسخ. أحيانا تغتر المرأة بهذا الشخص ويتبين أنه سيء الخلق ويثبت ذلك عليه، فإن المرأة لها حق الفسخ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس لما خطبها أبو الجهم ومعاوية وأسامة رضي الله عنهم، ماذا قال عن أبي الجهم؟ قال أما أبو الجهم فإيش؟ فضراب للنساء، في رواية لا يضع العصا عن عاتقه، ضراب للنساء، بين له أنه لا يصلح، أنه في خلقه شدة، أنه يضرب على كل صغيرة وكبيرة. هذا بداية الحديث. أما قضية النسب فالصحيح أنها ليس عليه دليل، سيأتي في الحديث أنه لا اشتراط أو لا تعتبر الكفاءة في النسب، يجوز للغير القرشي أن يتزوج قرشية، ويجوز للوضيع في النسب أن يتزوج شريفة إذا رضيت ورضي أولياؤها فلا حرج. سأتي في الحديث والأثار أنه لا اشتراط للكفاءة في النسب. طيب الحرية والرق هل هو شرط كفاءة في الحرية والرق؟ يعني هل يجوز للعبد يتزوج حرة؟ هل يجوز للحر يتزوج أمة؟ يعني هل تشترط الكفاءة في الحرية والرق؟ وإذا قلنا لا تشترط كيف الجواب عن حديث بريرة رضي الله عنها لما عتقت تحت عبد خيرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا في دليل على اشتراط الكفاءة في الحرية والرق أم أنه ليس في دليل ويمكن الجواب عنه؟ نقول ليس في دليل، يجوز للحر أن يتزوج أمه لكن بشرطين ما هو مذكرة في سورة النساء في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. إذن دلت الآية على جواز نكاح الحر الأمة بهذين الشرطين، إذا لم يجد مهرا، إذا لم يجد مهر حرة ولا قيمة أمة، لأنه إذا وجد قيمة أمة ليس به حاجة أن يتزوجها، يشتري أمة ويستمتع بها بملك اليمين ولا حاجة أن يتزوج بأمة. والشرط الثاني إذا خاف على نفسه العنت. ما المراد بالعنت؟ هل المراد به خشية وقوع في الزنا أو المراد بالعنت المشقة؟ أنا أقول العنت أصل المشقة، العنت المشقة، ولو شاء الله لأعنتكم أي لشق عليكم، فهو يعني الأصل فيه أنه المشقة. وإذا خاف على نفس الزنا باب أولى، يعني إنسان لا صبر له على العزوبة ولا قدرة له على الزواج من جهة المال وفيه إماء فلا حرج عليه أن يتزوج أمة، لكن لو صبر لكان خيرا له. لماذا؟ لأن الولد سيكون حرا ولا عبدا، ولده من هذه الأمة يكون حرا ولا عبدا؟ لا، يكون عبدا، يكون عبدا، لأن الولد في الحرية والرق يتبع الأم مثل البهائم. إذا نزل فحل على الأنثى وحملت الفحل لشخص والأنثى لآخر، الولد لمن يكون؟ لمالك الأنثى وليس لمالك الفحل، لمالك الأنثى، لأن العبيد يعاملون معاملة البهائم، يباعون ويشترون. فالولد يتبع الأم، فإذا الولد يكون لمالك الأم، يكون عبدا، إلا إذا شرط أن ولده حر. إذا شرط هذا الشرط وافق عليه مالك الأمة فهو على شرطه، لكن إذا لم يشترط فالولد عبد يكون مملوكا لمالك الأم. فالولد يتبع الأم في الحرية والرق ويتبع الأب في النسب، فلهذا منع الحر من تزوج الأمة إلا بهذين الشرطين. وهذا يدل على يعني رحمة الله بعباده، يعني أباح له أن يتزوج أمة ولو كان ولده عبدا خشية الوقوع في الزنا أو لمشقة الصبر، يعني لمشقة البعد عن النساء، لكن قال تعالى: رغب في الصبر وأن تصبروا خير لكم. يجوز الحر أن يتزوج أمة، يجوز الحرة أن تتزوج عبدا، ولا ما يجوز؟ لا مانع، لكن بشرط رضا الأولياء، لأن عليهم عار في ذلك. فإذا رضيت ورضي الأولياء أن تتزوج عبدا فلا حرج في ذلك ونكاح صحيح. طيب ما الجواب عن حديث بريرة إذا قلنا يجوز ويصح النكاح يتزوج الحر أمة أو العكس؟ فما الجواب عن حديث بريرة لما عتقت تحت عبد خيرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا يدل على أو يفهم منه أن العبد ليس كفءا للحرة، ولذلك خيرها. نقول نعم، لأنها زوجت وهي أمة وليس لها خيار، فالسيد يجبر الأمة على النكاح بمن يريد، فزوجت ولا إذن لها، فلما عتقت خيرت. ولو كانت الحرية شرطا لو فسخ النكاح على كل حال، لو خيرها يعني إن شئت بقيت معه وإن شئت فسخت العقد، فاختارت الفراق، لكن لو اختارت البقاء لا مانع ويصح أن تبقى معه، إذن ليس شرطا في صحة النكاح. إذا نظرنا في النصوص لا يبقى إلا الدين والخلق، هذا هو الذي وردت فيه الأحاديث. وعن عمر رضي الله عنه قال: لأمنعنا تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. رواه الدارقطني. يعني ذكر في الحاشية أنه منقطع، قال: من طريق إبراهيم محمد بن طلحة قال قال عمر فذكره، وإبراهيم هذا لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن هذا الحديث، هذا القول لا يصح، منقطع، ويبعد أن عمر رضي الله عنه يمنع من تزوج الحسيبة بغير الحسيب، مع أنه قد شهد النبي عليه الصلاة والسلام ورأى ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة رضي الله عنه زوج سالم مولاه، زوجه بمن؟ ببنت الوليد بنت أخيه، وهم من قريش، وسالم مولى كان عبدا فاعتق، مولى لامرأة من الأنصار، لكن تبناه أبو حذيفة صار يقال مولى أبي حذيفة، وإلا في العصر مولى لامرأة من الأنصار. إذن كان عبدا واعتق، ومع ذلك زوجه ابنة أخيه، وهم من أشراف قريش، وسالم ليس من قريش ومولى، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه زوج بلالا أخته، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر هذا. هذا يدل على أنه لا يشترط المكافأة في النسب. طيب، ما عليه الناس اليوم من عدم تزويج ما يسمونه بالقبيلي من غير القبيلي؟ هذه عادات عند الناس لا سيما في نجد، لا يزوج القبيلي، يعني من كان من قبيلة معروفة لا يزوج شخصا ليس له قبيلة معروفة، وهذا مشهور ومن الأمور التي يتشدد فيها الناس كثيرا، يسمونه قبيلي وخضيري. فهل هذا يعني يحرم أن يمتنع من تزويج هذا، يعني إنسان قبيلي وخطب منه شخص ليس من قبيلة معروفة فمنعه، هل يأثم بهذا المنع أو لا يأثم؟ ما تقولون عزيز؟ ما يأثم، لماذا؟ إذا قلنا أنه لا يأثم لأجل أن لا يلحقه نقص، يعني أحيينا نعراس الجاهلية. وذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه زوج بلالا الحبشي أخته القرشية، وزوج أبو حذيفة سالما ابنة أخيه القرشية، ما يبالون بالنسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل عربيين على عجمين إلا بالتقوى. فإذا قال أنا عربي وقبيلي وهذا الشخص ليس قبيليا، يمكن يكون أصله عجمي أو كذا، فلا أزوجه للمنقصة، تصير عليه منقصة، أحيانا عرات الجهلية بهذا الأمر، معناه أنه يحيي نعرات الجاهلية ويرى أنه أفضل من غيره، عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا فضل لعربيين على أعجمي إلا بالتقوى. الله تعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تقول يا عزيز، طيب متجذرة عادات الجاهلية، هذه من موريث الجاهلية. بعض العلماء يقول إذا امتنع خشية الفتنة والقطيعة فهو معذور، لأنه لا يستطيع أن يصادم المجتمع، يصادم الأقارب، لأنه هذا الشخص الآن هو شخص واحد، لو زوج ابنته أو أخته من غير القبيلة قام عليه أهل أقاربه أنهم يرون أنه أضعف هذه الأسرة، قل هذا ضيع نسبنا، فيقومون عليه وربما أذوه وربما هددوا الزوج، إن لم يطلق بعضهم يهددون بالقتل، ولا سيما الأعراب اللي عندهم النعرة أشد، فيكون في هذا مشاكل خصومات قطيعة رحم. فيقول أنا لا أرى به بأسا، وأرى أن هذا الشخص غير القبيلي الصالح التقي خير من هذا القبيلي الفاسق، لكن أنا معذور لأني لا أريد أن أصادم الناس، لأن الناس يثورون بشدة في هذه الأمور، فيحصل قطيعة رحم، وربما أن البنات إذا جاءوا بنات هذا الزوج ما يتزوجون، يعني ما حد يتزوج هؤلاء البنات أن يقول ضاع نسبهم، فيحصل بهذا مشاكل. فنقول هو معذور لئلا يقع في مشاكل وقطيعة رحم، لكن لو أن الأسرة كلها تركوا هذه النعرة كان خيرا لهم وأفضل وأحب إلى الله تبارك وتعالى. لكن إذا كان هناك يعني ما يحصل، إذا كان يحصل هناك مشاكل وقطيعة رحم وتهديد بالقتل أو ما شابه ذلك فهو معذور. وعن أبي حاتم المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه، يعني يذكرون إن كان فيه يعني ضعف النسب، أو كان فيه قلة في المال، أو كان فيه رداء في الحرفة مثل الحجام والدباغ ونحو ذلك، وإن كان فيه، قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 3 مرات. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم ينظر إلى غير الدين والخلق، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، لم يعتبر شيئا غير الدين والخلق، يعني لم يقل إلا دباغا أو حجاما، إلا أعجميا، إلا كذا إلا كذا، لم يستثني شيئا، إنما ذكر الدين والخلق فقط، مع أنهم راجعوه قالوا: وإن كان فيه، قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوا. طيب هذا يشكل عليه حديث فاطمة رضي الله عنها حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن معاوية رضي الله عنه: أما معاوية فصعلوا كل مال له، رده من أجل أنه فقير. هذا يتعارض مع هذا الحديث، واضح؟ فكيف الجواب عنه؟ النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر نظر إلى المال، قال: أما أبو جهل فضراب للنساء، هذا ما في إشكال، رده لأجل الخلق، وأما معاوية فصعلوا كل مال له، ولكن انكحي أسامة، مع أن أسامة مولى، وأنكحه فاطمة بنت قيس القرشية رضي الله عنه، مع أنه مولى وأسود، لأن أمه حبشية فجاء أسود على أمه، وفي شبه بالحبشة، وماذا قال: ولكن انكحي أسامة. فكيف الجواب عن قوله عن معاوية: أما معاوية فصعلوا كل مال له؟ نعم، ها، أي نقول هنا في حالة خيار، أنه خطبها 3، فلا مانع أن تختار الأفضل من 3، يعني لم يرده وتبقى المرأة بلا نكاح، لا، ما دام أنه فيه شخص آخر وحالته المالية طيبة فلا بأس أن تنكح من كان له مال. فالمحظور أن تبقى، ترد يعني تبقى بلا نكاح من أجل أن هذا الشخص ضعيف أو قليل المال. إذن الدين الذي يرد به أو يفسخ به النكاح مثل ما ذكرنا الإسلام وإيش والعفاف. أما إذا كان يعني ضعيف الدين قليل الدين لكن لم يصل حد الكفر فإن النكاح يصح، لكن الأفضل اختيار الأكمل في الدين. لو تزوجت شخصا مدخن أو حالق اللحية أو مسبل الثوب ويسمع الأغاني أو يتخلف عن صلاة الجماعة أو يرابي أو ما شابه ذلك فالنكاح صحيح، لكن لا شك أن نفرطوا في اختيار صاحب الدين، لكن النكاح يصح. لكن لو تبين أنه لا يصلي أبدا، علم بعد ذلك أنه لا يصلي أبدا، هنا يجب الفسخ، أن لا تحل له، كفر بترك الصلاة فلا تحل له، ويجب عليه أن تمتنع منه وأن تفارقه. إن ثبت عليه أنه لا يصلي يفسخ النكاح بدون شيء، بدون مهر. وإذا لم تثبت أنه لا يصلي وجب عليه فراقه ويحلف عند القاضي، إذا لم يكن عندها شهود أنه لا يصلي وأنكر فإنه يحلف، إذا حلف أنه يصلي فإن المرأة تفتدي لأنه لم يثبت أنه تارك للصلاة، فتفتدي المرأة بمال. وهذا والغالب أنه يصعب إثبات عدم الصلاة، تقول والله هذا ما يصلي، ماذا يقول؟ يقول تكذب أنا أصلي بس هي تريد الفراق. ويمكن يحتاج بحجة ثانية، شو يقول؟ يقول صحيح أني ما صلي لكن استغفر الله وتوب إليه، من اليوم راح ببدأ صلي. يقبل منه التوبة ولا تقبل؟ تقبل، خلاص إذا تاب زال الإشكال ويستمر معه، لكنه كاذب وترجع المرأة ثانية ثم ينكر وهكذا. فالغالب أنه لا يثبت، المرأة يصعب عليها أن تثبت أنه لا يصلي أبدا، حتى لو لم يعرف أن يصلي في المسجد يدعي أن يصلي في البيت، فكيف تثبت؟ ما تستطيع. إذن تخالعه، ما أمامها إلا الخل، تخالعه أو تضاجره حتى يطلق، يعني تمتنع من فراشه ولا تطيعه وتستعصي عليه تسيء العشرة حتى يطلق، إن طلق وإلا خالعته ولا يجوز أن تبقى معه. كذلك الزاني كما في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، يعني حرم نكاح الزاني على من الزانية والعكس. ويدل لذلك أيضا حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أنه خطب عناقا وكانت تزني، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه هذه الآية ثم قال لا تنكح، فلا يجوز للزاني أن يتزوج عفيفة، وإذا تبين زاني يفسخ العقد، والعكس لا يجوز العفيف أن يتزوج الزانية. طيب الحرفة هل هي شرط؟ يعني هل تعتبر في الكفاءة الحجام والدباغ ونحو ذلك؟ نقول له ودل له الحديث قول عليه الصلاة والسلام أنكحوا أبا هند وأنكحوا منه أو أنكحوا إليه وكان حجاما، فهذا يدل على أنه لا اعتبار للحرفة، لا اعتبار للحرف في الكفاءة. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه الوليد ابن عتبة ابن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار، رواه البخاري والنسائي وأبو داود. وش معنى مولى؟ إذا قيل مولى ما معنى مولى؟ أنه كان عبدا ثم اعتق، المولى هو من جرى عليه الرق ولكنه اعتق، فالرق هذا ينقص ولو اعتق، يعني هذا هو معروف عند العرب، من جرى عليه الرق فإنه يضعفه ولو اعتق، لأنه يصير مولى للمعتق، لأن المعتق من عليه بالعتق سواء كان لوجه الله أو كان مقابل كفارة، اعتقه بكفارة قتل خطأ أو كفارة يمين أو ظهار أو جماع في نهار رمضان، فإنه يكون مولى للذي اعتقه. فهذا معنى كلمة مولى. وعن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال رضي الله عنهم، رواه الدارقطني. يعني هذا يدل على الصحابة رضي الله عنهم لم يلتفتوا إلى النسب، يعني أخذا بالنصوص في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله يتقاكم، وأخذا بقوله عليه الصلاة والسلام لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، فتركوا هذه النعرة نعرة الجاهلية وزوجوا الموالي وغير العرب. فسالم زوج أبو حذيفة زوج سالما ابنة أخيه، عبد الرحمن بن عوف زوج بلالا الحبشي زوجه أخته، والنبي عليه الصلاة والسلام زوج أسامة وأمه حبشية، وأبوه مولى زوجه فاطمة بنت قيس القرشية رضي الله عنهم. فتركوا هذه النعرات مع أنها موجودة في النفوس، لكن الإسلام أزالها وقضى عليها، وإلا في العرب أشد الناس نعرة وكبرا واعتزازا بالنسب وحبا للتفاخر والكبر، وكانوا يتناشدون الأشعار التي فيها المديح في النسب في الكرم في الشجاعة، فكانوا من أشد الناس نعرة ويروا يحتقرون غيرهم من الموالي ومن الضعفاء والعبيد وغير العرب، لكن الإسلام هذبهم فتخلصوا من هذه النعرات وأطاعوا الله تبارك وتعالى. أن الناس يرجعون إلى رجل وامرأة، إن أكرمك يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني المرجع إلى رجل واحد وامرأة آدم وحواء، كلكم لآدم وآدم من تراب، فلا فرق بين عربي وعجمي إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. وليس الكلام عن المعدن، المعدن فيه فرق من ناحية المعادن، هذا أمر آخر. قال عليه الصلاة والسلام تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فخيارهم في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقه، هذا من جهة المعدن. فالنبي عليه الصلاة والسلام من أشرف الناس نسبا، وهذا يعني أمر له اعتبار، لكن لا يتفاخر الإنسان بمجرد النسب، إذا اجتمع مع النسب الدين والعقل والخلق ارتفع، أما النسب وحده لا يرفعه، المال وحده لا يرفعه، لكن إذا, 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 إذا أنفق المال في طاعة الله رفعه المال. وهكذا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني بني هاشم. يعني الآن واضح في الحديث أن كنانة أفضل ولد إسماعيل من جهة النسب، كلهم عرب لكن كنانة أفضل ولد إسماعيل نسبا، وقريش أفضل كنانة، وبنو هاشم أفضل قريش، والنبي عليه الصلاة والسلام أشرف الناس نسبا. إذن هذا الآن فيه فضل للنسب، لكن المحظور هو التفاخر بالنسب وحده، النسب وحده ما له قيمة، أبو لهب ما قيمته، وعم النبي عليه الصلاة والسلام ما قيمته، ماذا نفعه نسبه؟ ولا شيء، في نار جهنم كل يقرأ الآية التي ذمه الله فيها وحكم عليه بالنار والعياذ. أبو جهل من قريش ماذا نفعه نسبه؟ لم ينفعه، وهكذا بقية من كفر من قريش. ومن آمن من الحبشة كبلال، من الروم صهيب الرومي وسلمان الفارسي رفعهم الله تبارك وتعالى بإسلامه. فإذا النظر من يعني من جهتين، إذا نظر نسب واحدة قلنا لا ينفع صاحبه، لكن إذا اجتمع النسب الشريف مع الدين زاده خيرا. مثل العقل، يعني العقل والذكاء هل يمدح من أجل الإنسان ولا لا؟ نقول فيه تفصيل، إذا كان الإنسان عاقلا ذكيا وصالحا يستغل عقله في طلب العلم والفهم والعمل فينفعه نور على نور. والعاقل أحسن من غيره، الذكي أحسن من الغبي. وقوي البدن إذا استعان إذا سخر بدنه في العمل الصالح صار أحسن من ضعيف البدن، وهكذا. فعندنا العقل والنسب والمال ونحو هذا والبدن ونحو هذه الأمور فيها تفصيل، إن نظرنا إليها وحدها وعظمناها وحدها هذه نعرة الجاهلية، هذا مخالف للشرع ويذم صاحبه. وإذا انضمت إلى الدين زادت الشخص خيرا، ولا شك أن معدن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل معدن، ونفسه أشرف نفس من جهة النسب، فهذا له اعتبار. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، اصطفى اختار، والله لا يختار إلا الأفضل. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة. بعض الناس يكون عنده إشكال، وكيف نجمع بين لا فضل لعربي ولا على أعجمي، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، وبين حديث إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش. فهذا فيه اصطفاء وتفضيل واجتباء، دل على فضل كنانة وفضل قريش وفضل بني هاشم، فكيف الجمع؟ يعني الجمع كما سمعنا. باب استحباب الخطبة، هل يقال الخطبة ولا الخطبة؟ باب استحباب الخطبة ولا الخطبة، ما الفرق بينهما؟ الخطبة بالضم، خطبة الجمعة والعيد والاستسقاء ونحو ذلك، والخطبة بالكسر هي خطبة النساء كما في القرآن، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. لكن هنا قال باب استحباب الخطبة بالضم، أن المراد بها الكلام الذي يكون بين يدي الحاجة، وليس هي نفس خطبة النساء. باب استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، يعني التشهد مراد بخطبة الحاجة، وذكر تشهد الصلاة قال والتشهد في الحاجة، إن الحمد لله فيه زيادة نحمده في بعض الروايات لم تذكر في هذه الرواية وهي ثابتة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، يعني كثير من الخطبة يزيد ونستهديه بعد ونستغفره ونستهديه، هذه لا أعلم أنها واردة في شيء من الروايات، الله أعلم بهذه الزيادة، لكن لا تعرف في شيء من الروايات. المعروف في الحديث إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ثلاث كلمات. أما نستهديه هذه لا أعرف أنها ثابتة في شيء من الروايات. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، في رواية وسيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما الفرق بين شرور النفس وسيئات الأعمال؟ شرور النفس يعني المراد به يعني الشر الذي تدعو إليه النفس، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، يعني هذا استعاذة بالله من السيئات قبل أن تقع، لأن الله سبحانه وتعالى إذا صرف الشر عن النفس لم تأمر صاحبها بمعصية الله. إذن هذا تعوذ بالله أن يصرف عنه المعصية قبل أن تقع، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ثم قال وسيئات أعمالنا، هذا بعد الوقوع، وسيئات أعمالنا، سيئات كيف يعوذ بالله من سيئات أعمالنا، يعني ما يسوء الإنسان، والمراد بالسيئات الجزاء، سيئات يعني عقوبة، لأن السيئة تأتي في النصوص يراد بها أحيانا نفس المعصية، وأحيانا يراد بها العقوبة على المعصية. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، يعني الشر الذي لم يقع، وسيئات أعمالنا يعني العقوبة على المعصية بعد الوقوع. إذن الإنسان بين ذنب وقع يخشى أن يعاقب عليه، وبين ذنب لم يقع يخشى أن يقع، فيتعوذ بالله أن يقع في ذنب في المستقبل، ويسأل الله أن يغفر له ما وقع في الماضي، وهذا يحصل به تمام الحفظ من الله تبارك وتعالى، يحفظك في المستقبل ألا تقع في الذنب، ويحفظك في الماضي ألا يعاقبك على ما حصل من الذنوب. أشك أن هذا دعاء عظيم، لكن قل من يفهمه ويتأمله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يعني قد يستشكل أحد هذا الدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول هل في نفس الرسول شر؟ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء ونفسه أزكى النفوس وأطهرها، وهو سيد ولد آدم وصفوة الله من خلقه عليه الصلاة والسلام، هل في نفسه شر؟ ها؟ إذا قلنا نعم يعني صار في إشكال، وإذا قلنا لا قلنا ما فائدة هذا الدعاء؟ ها؟ يعني هذا قول ضعيف للتعليم، أنه يعني يدعو به للتعليم، لا، الأصل أنه يناجي ربه، هذا الأصل، والتعليم يمكن يقول قولوا، ما يدعو به هو في نفسه في الخطبة، إنما يقول قولوا كذا، لكن إذا دعا هو بنفسه فهو يدعو حقيقة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعبد الله ولا يدعو تصنعا وليس حقيقة، لا، يدعو يناجي ربه فيدعو ربه. لا نقول أن النفس البشرية من حيث هي لا تخلو من الوقوع في الزلل، لا تخلو، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قد يقع في شيء من الخطأ، كما في قصة الأعمى، وكما في قصة أسارة بدر ونحو ذلك، يعني أخطاء يسيرة جدا، لكنها في حق الأنبياء تكون عظيمة لعلو منزلته عند الله عز وجل. وذلك الله عز وجل يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إذن الله عز وجل أثبت للنبي عليه الصلاة والسلام ذنبا، ذنب جنس وليس واحدا، وقال تعالى ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، فالله أثبت له وزرا. لكن يعني التفصيل في هذه المسألة فيها أقوال، وصح هذه الأقوال وهو يعني التوسط، نقول النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الشرك ومن الكذب ومن الفواحش كالزنا ونحوه، لا شك معصوم من الكبائر والفواحش والشرك، لكن ليس معصوما من صغار الذنوب الأخطاء التي تكون بالطبع البشري، هذه هي أخطاء الصالحين من الأنبياء والمقربين، يحصل منهم زلات يسيرة، مثل تحريم العسل، الله عتبه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، النبي عليه الصلاة والسلام ما تعمد معصية، لكنه أراد أن يرضي زوجاته فحرم العسل، هذا ما يجوز، إنسان يحرم على نفسه مباحا، يعني مثل هذه أمثلة المعاصي والذنوب التي يقع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يبينها له ثم يرجع، مثل قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يعني أمور يجتهد فيها ويخطئ، وليس متعمدا للذنب والمعصية، لكن لعظيم منزلته الله سبحانه وتعالى يعاتب عليها. لقول عز وجل: تخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا تخشاه، في لأنه خشي أن يتزوج امرأة زيد الذي تبناه فيتكلم الناس في ذلك ويقولون تزوج بزوجة ابنه، لأنهم كانوا يعتقدون أن ابن التبني كالابن الحقيقي ويستعظمون أن يتزوج ابنة زوجة ابنه، زوجة ابنه من التبني، لأنهم يجعلون ابن التبني كالابن الحقيقي. ومعروف أن زوجة الابن حرام على الأب، فخشي من كلام الناس بالطبع البشري فعاتبه الله، لأن هذه هي الذنوب التي يقع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بشر وهذه لا ينفك عنها البشر مهما كان، وهو سيد ولد آدم وأفضل البشر على الإطلاق، ومع ذلك يحصل مثل هذه الأمور، لأن الله سبحانه وتعالى خلق البشر خطائين، ولو شاء أن يجعلهم لا يخطئون لجعلهم، لكنه أراد أن يجعلهم خطائين من أجل أن يتوبوا إلى الله. الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب أن يغفر ويرحم ويتجاوز ويعفو، فأوجد البشر من أجل أن توجد المغفرة والرحمة، فهذا سيد البشر وذلك يقع فيه أخطاء، هذا دليل على أن البشر لا ينفكون عن الخطأ والوقوع في الذنب والمعصية. لكن الفرق بين الصالح والخبيث أن الصالح لا يصر على الخطأ، أولا لا يتعمده يتقصده يبحث عنه يصر عليه، يعني يتقصده قبل الوقوع، يأتي هفوة زلة بدون تعمد تقصد، وأيضا إذا وقع فيه يندم ويرجع سريعا، كما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يدل على أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، وأنه هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكنه جل وعلا جعل الهداية أسبابا، فمن أخذ بأسباب الهداية هداه الله، ومن أخذ بأسباب الغواية أغواه الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ذكر الله تعالى أسباب الهداية لليسرى والعسرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كيف يشهد أنه هو أن محمدا عبده وهو نفسه محمد عليه الصلاة والسلام؟ نقول: لا مانع، هو مأمور أن يؤمن بنفسه وأنه رسول الله، والله سبحانه وتعالى يقول له: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أشك ولا أسأل. فهو مأمور أن يؤمن بأنه رسول الله، كما يجب على الناس أن يؤمنوا أنه رسول الله، كذلك يجب عليه هو أن يؤمن أن الله أرسله، يعني يصدق أن الذي جاءه جبريل عليه السلام وأنه رسول الله، وأن الذي جاءه ليس شيطانا يتصور له بصورة رجل يقول أنا ملك ويوحي إليه، لا، يؤمن بأنه رسول الله حقا وأن الذي جاءه ملك من عند الله، فيقولها تعبدا: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. قال: ويقرأ ثلاث آيات، فسرها سفيان الثوري، يعني بالرواية ليس من اجتهادا منه بل بالرواية: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الثانية أول سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والثالثة التي في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والثالثة في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رواه الترمذي وصححه. هل هذه الخطبة مشروعة سنة في النكاح يعني قبل عقد النكاح أم لا؟ يعني مؤلف ساق هذا الحديث يعني ليستدل به على أنها مشروعة في عقد النكاح، يعني يشرع أن يبدأ الخطبة ثم يقول الولي زوجتك ابنتي ويقول الخاطب قبلت النكاح ورضيت به. ما الدليل على أنها مشروعة في عقد النكاح مع أن الحديث ما في ذكر النكاح؟ ابن مسعود يقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة ولم يقل في النكاح، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد بدون هذه الخطبة ولا لا؟ حديث سهل بن سعد في الصحيحين، في حديث سهل رضي الله عنه في الصحيحين قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، ولم يذكر الخطبة. النبي عليه الصلاة والسلام عقد بدون خطبة. نقول يعني لا بأس بهذه الخطبة لأن ابن مسعود رضي الله عنه سمى خطبة الحاجة، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطبة في الحاجة، والنكاح حاجة. الحاجة يعني الإنسان إذا كان له حاجة يريد أن يتكلم بها، حتى لو لم يكن خطبة جمعة ولا عيد ولا استسقاء، إنسان سيقول كلاما طيبا يبدأ بحمد الله قبل أن يتكلم بالكلام الذي يريد، فهذا يعني يدخل في عموم الحاجة. وإلا فليس هناك نص صريح على أن سنة في عقد النكاح، فنقول إن قالها فهذا طيب من باب يعني تعظيم عقد النكاح والتبرك بهذه الكلمات الطيبة، وإن لم يقلها فلا حرج ويصح النكاح كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ملكتكها بما معك من القرآن، ولم يخطب هذه الخطبة. لكن تجد بعض يعني من يعقد النكاح يبالغ في هذه المسألة، يأتي بهذه الخطبة ثم يتكلم حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة، ويأتي بحديث وآيات ويتكلم في عن النكاح وفضل النكاح وكذا، هذا كله من التكلف ويعني زيادة في هذا الأمر، ولا سيما إذا كان العاقد يأخذ مالا وربما يعقد في الحرم ويجمع حوله ناس كثيرين ويبدأ يخطب له ربع ساعة كأنه يخطب في جمعة أو في عيد من أجل أن يبهرج ويكبر الموضوع حتى يأخذ أكثر قدرا من المال، هذا ما في داعي. لا يعني فراط ولا تفريط، يقتصر على هذه الخطبة وهذه الآيات الثلاث ثم يقول يا فلان قل زوجتك بنتي أو أختي، وأنت أيها الزوج قل قبلت النكاح ورضيت به وانتهى الأمر، فلا حاجة لهذه الإطالة التي لم ترد في النصوص وليست من السنة، وربما يكون له مآرب كما يعني ذكرنا أنه يعظم نفسه وأنه العاقد الجيد والمشهور ويعطى المال الأكثر، كل هذا من التأكل بالدين ولا حاجة إليه. وفق الله الجميع محمد رضا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.